نرقى جنات النعيم، واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد، وما زلنا في تفسير سورة قاف. والآيات المباركات التي معنا في هذا اللقاء إن شاء الله تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، أهوال يوم القيامة، وصفة عرض الإنسان على الله عز وجل للحساب الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وصفات أهل النار وصفات أهل الجنة. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. مشاهدي الكرام، الآية التي سبقت هذه الآيات قول ربنا سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فتكلمنا عن الموت وسكراته وآلامه، فماذا بعد الموت؟ يقول القائل: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لما قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلا بد من البعث بعد الموت. فإذا أراد الله تبارك وتعالى إنهاء الحياة كلها بعد استيفاء الأجل الذي سماه الله تبارك وتعالى لها، أمر إسرافيل عليه السلام فنفخ في الصور نفخة الصعق والفناء. والصور خلق عظيم مثل البوق، خلقه الله تبارك وتعالى ووكل به إسرافيل عليه السلام، وأخبرنا الله تعالى أن إسرافيل سينفق في ذلك الصور نفختين: الأولى للصعق والفناء، والثانية للبعث والإحياء. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كيف يبعثون؟ قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى نفخة الصعق والفناء، فيموت كل من على وجه الأرض إلا من شاء الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين استثنوا في الآية لم يرد نص بتعيينهم، فنترك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يترك الله تبارك وتعالى الخلق أمواتا 40 لا ندري ما هي. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة الراوي: 40 يوما؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 عاما؟ قال: أبيت. يعني لا تكلفوني أن أذكر ما لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين النفختين 40. فإذا انتهت هذه 40 وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث الناس ليجزيهم بأعمالهم، أحيى إسرافيل فأمره أن يأخذ الصور وينفق فيه النفخة الثانية، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله تعالى في الآيات التي معنا: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، المراد النفخة الثانية نفخة البعث، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ويوم القيامة هو يوم الوعد والوعيد، والوعد يستخدم في المحبوب الذي تحبه النفس، والوعيد يستخدم في المكروه. والله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين بالنار. فيوم القيامة هو يوم الوعد ويوم الوعيد. يوم القيامة هو اليوم الذي يتحقق فيه وعد الله لعباده المؤمنين فيدخلهم الجنة، ويتحقق أيضا وعيده للكافرين فيدخلهم النار. لكن الله سبحانه وتعالى خص اليوم هنا بأنه يوم الوعيد، فقال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وسكت عن الوعد. قال العلماء: لأن المستحقين للوعيد أكثر من المستحقين للوعد، لأن الكافرين أكثر من المؤمنين عددا. سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال العلماء: قدم الكافر على المؤمن في الذكر لكثرة الكافرين. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قام الناس من القبور وجمعهم الله تعالى في الأرض، في أرض المحشر، أرض المعاد، جمع الأولين والآخرين من أول آدم عليه السلام إلى آخر الناس الذين قامت عليهم القيامة ونفخ في الصور وهم أحياء. خلق كثير وعدد كثير جدا، زحام شديد يكفي لإيجاد حر شديد وعرق كثير، ومع ذلك وجيء يومئذ بجهنم فأحاطت بالموقف فاشتد الحر أكثر وأكثر، ثم تدنى الشمس فتكون على الرؤوس مقدار ميل، فمع هذا كله يشتد الحر ويكثر العرق حتى يذهب في الأرض 70 ذراعا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عظم الخطب واشتد الكرب ماج الناس بعضهم في بعض، ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ فيستشفعون بالأنبياء نبيا نبيا، فيردهم كل نبي إلى غيره، كلهم يقول نفسي نفسي، لست لها لست لها، حتى يأتون عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول لست لها لست لها، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول أنا لها أنا لها، ثم يتوجه صلى الله عليه وسلم نحو العرش فيخر ساجدا لله تبارك وتعالى، فيتركه الله ما شاء ويلهمه محامد يحمده بها لم يلهمها أحدا قبله، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول يا محمد أدخل الجنة من لا حساب عليها عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم بعد شفاعة سيد الأنبياء يجيء الرب سبحانه وتعالى كيف يشاء لفصل القضاء، كما قال عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء الرب سبحانه وتعالى كيف يشاء ويضع كرسيه أن شاء، ثم ينادي ملك من الملائكة على عباد الله للعرض على الله سبحانه وتعالى أين فلان ابن فلان، ليقم للعرض على الملك الديان، أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان. فإذا نودي على المقصود بهذا النداء عرف أنه المقصود دون سائر أهل الموقف جميعا، وإن شاركه في اسمه ملايين الناس، إن اشترك ملايين في الاسم الواحد، إلا أنه إذا قيل فلان ابن فلان علم المقصود أنه مراد. فإذا تحرك للعرض على الله وجد ملكين قد أخذا به، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس من البشر معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها بأعمالها. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وهما يسوقانه إلى ربه سبحانه وتعالى يسمعانه هذا العتاب، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وما أكثر أهل الغفلة، وما أكثر الغافلين عن لقاء الله سبحانه وتعالى، وما أكثر الناسين ليوم البعث ويوم العرض ويوم الحساب ويوم الجزاء. فقد قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فإذا بعثوا من قبورهم ونودي عليهم واحدا واحدا للعرض على الله، تسمع الملائكة هذا الإنسان الذي غفل عن الله وعن لقاء الله ولم يستعد له، تقول له لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم للحق وما أبصرهم به يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ضلال مبين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وفجأة رأى نفسه بين يدي الرب سبحانه وتعالى والملك يقدمه، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. هذا يا رب الإنسان الذي كلفتني بحفظ أعماله وكلفتني بإحضاره، ها هو وهذا هو ملف أعماله. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. فقال تعالى ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم. فنطق الله تبارك وتعالى بالحكم مباشرة ولم يذكر سؤالا ولا جوابا. والأصل أنه حين يعرض الإنسان على الله سبحانه يسأله الله ويجيب هو، ولكن الله تبارك وتعالى اختصر هنا فسكت عن ذكر صفة العرض وكيفية النقاش الذي يدور بينه وبين عبده، كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فسكت الله تبارك وتعالى عن صفة العرض والنقاش والحوار والحديث والسؤال والجواب الذي يكون بين الله وعبده في ذلك المقام، سكت عنه ليفيد فائدة. قد يقول قائل إذا كان كل إنسان سيعرض على الله عز وجل وحده فردا فردا، فلو قلنا أن الله تبارك وتعالى سيأخذ في سؤال هذا الإنسان دقيقة واحدة أو دقيقتين، فكم في كم من الزمن ينتهي الله تبارك وتعالى من حساب الناس أجمعين، والناس مليارات كثيرة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يعرف عباده أن مسألة الحساب مسألة سهلة جدا ويسيرة جدا، فما أن قدم الملك الإنسان الذي أحضره وقال قرينه هذا ما لدي عتيد حتى قال تعالى ألقيا في جهنم وسكت عما دار، ليعلمنا أن المسألة سريعة جدا، كما قال تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ما إن ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يعني إذا بعث الناس يوم القيامة لن يجيء معاد وقت الظهر حتى يقيل، أي وقت القيلولة، يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لكن هذا الذي سكت عنه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف لنا صفة عرض المؤمن على ربه وصفة عرض الكافر والمنافق. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يدني عبده المؤمن منه، أي يقربه، ويضع عليه كنفة أي سترة حتى لا يفضحه على رؤوس الأشهاد. إن الله تعالى يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفة ثم يقرره بذنوبه، أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب، نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه
وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وفي حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما بين أصحابه فضحك ثم قال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من مجادلة العبد ربه يقول أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا منها، يا رب أنت وعدتني ألا تظلمني. يقول نعم وعدتك، فيقول أنا لا أقبل إن أي إنسان يشهد عليه، وإنما أنا الذي أشهد، تسألني وأجيب، فإن قلت عملت عملت، وإن قلت لم أعمل لم أعمل. يظن المسكين أن الله سيقول له هل عملت، فيكذب على الله يقول ما عملت، ويصدقه الله ويدخله الجنة يوم يبعثهم الله جميعا، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكذب. فيقول يا ربي ألم تجني من الظلم؟ يقول بلى، فيقول فإني لا أجيز على نفسي شهيدا اليوم إلا منها، فيقول كفى بي شهيدا وكفى بالملائكة الكرام الكاتبين شهودا، فيقول يا رب لا أجيز اليوم على نفسي شهيدا إلا منها. فيختم الله على فيه أي على لسانه، يأمر الله تعالى اللسان أن يسكت ولا يتكلم، ثم يأمر الجوارح أن تنطق وتتكلم، تتكلم الأرجل وتتكلم الأفخاذ ويتكلم الفرج وتتكلم الأيدي، تنطق كل جارحة بما عملت في الدنيا. فإذا نطقت الجوارح وشهدت وانتهت من الإدلاء بالشهادة خلى الله بينه وبين نفسه، فيقبل على نفسه بالعتاب والتوبيخ وعلى جوارحه وأعضائه قائلا عن كنا كنت أناضل، أنا كنت بدافع عنكم فكيف شهدتم علي. قال الله تبارك وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذه صفة عرض المؤمن وعرض الكافر المنافق على الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى سكت عنها هنا في هذا السياق حتى نعلم ان مسألة عرض الناس كلهم على الله عز وجل فردا فردا مسألة لن تستغرق وقتا طويلا، وانما كما قال ابن مسعود ما ان ينتصف النهار حتى يقيل اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، فقال الله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات لأهل النار ست صفات، ذكر الله تعالى في هذه الآيات لأهل النار ست صفات، احفظها أيها المشاهد الكريم حتى تتخلى عنها حتى لا تكون من أهل النار. قال تعالى ألقيا في جهنم كل كفار. كفار صيغة مبالغة من الكفر، ففي إنسان كافر وفي إنسان كفار. كفار صيغة مبالغة في الكفر، أي كفره كثير جدا. والإنسان الذي كفر بالله كفر بماذا؟ كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكفر بالقدر فهو كفار، وكفر بنعمة الله، والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو كفار أي كثير الكفر بالله عز وجل. كل كفار عنيد، كفار عنيد من أنواع الكفر كفر العناد، كفر العناد، وهو أن يعرف الحق ثم يأبى أن يتبعه استكبارا على من جاءه بالحق، استكبارا على من جاءه بالحق. لماذا يأتي الحق من قبل فلان؟ لو جاء من قبل فلان لاتبعه، لكن كون الحق جاءه من قبل فلان لن يقبله ولن يتبعه، كما قال تعالى عن المشركين: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لماذا ينزل القرآن على محمد الفقير المسكين اليتيم؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، يعني مكة أو الطائف، عظيم من عظمائها، فنتبع عظيمة، نتبع المسكين اليتيم. فامتنعوا من الإيمان عنادا واستكبارا أن يكونوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في فرعون وملئه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعلمون أن هذا الحق، لكن من أجل فلان لا يتبعونه، وهذا هو كفر العناد، كفار عنيد. الصفة الثالثة: مناع للخير. ومناع أيضا صيغة مبالغة في المنع، منع ومنع ومنع حتى صار المنع عادة له، فهو مناع، مناع للخير. وأعظم خير هو الإسلام، أعظم خير هو الإسلام، فالإسلام خير عظيم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه ولم يقبل فقد منع الخير عن نفسه، ومن منع الخير عن نفسه لا يمكن أن يوصله إلى غيره، فهو مناع للخير، لا يصل للناس منه خير أبدا. ويا ليته حين منع الخير منع الشر، لا، مناع للخير معتد، يعني منع الخير أن يصل الناس منه وأوصل إليهم الشر والأذى والظلم والعدوان، مناع للخير معتد. الصفة الخامسة: مريب، يعني في ريب، في شك من أمر الدين الذي جاء به رسول الله من عند الله سبحانه وتعالى، مناع للخير معتد مريب. الصفة السادسة وهي قاصمة الظهر، وهي أكبر الذنوب: الذي جعل مع الله إلها آخر، الذي جعل مع الله إلها آخر، اتخذ لله ندا، سواء كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو أولياء الله الصالحين، سواء كان من الحجر والشجر والمدر، سواء كان من الصور والتماثيل والأوثان، هذا الإنسان الذي هو من أهل النار جعل مع الله إلها آخر. والله تبارك وتعالى قد نهى عن اتخاذ إله غيره، قال عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذا الإنسان الذي استحق النار وحقت عليه كلمة العذاب جعل مع الله إلها آخر، فهو في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فألقياه في العذاب الشديد، أول السياق ألقيا في جهنم، وآخره فألقياه في العذاب الشديد. فلما حكم الله تبارك وتعالى على المتصف بهذه الصفات بالإلقاء في النار، قال قرينه: ربنا ما أطغيت. وانتبه أيها المشاهد الكريم من هذه اللفظة، لفظة القرين، لفظة القرين جاءت في الأول وجاءت في المرة الثانية: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال قرين هنا الملك، القرين الملك الذي وكل بإحضاره. أما بعد أن حكم الله تعالى على هذا الإنسان بالنار قال قرينه: ربنا ما أطغيته، القرين هنا معناه الشيطان، الشيطان الذي جعله الله للإنسان قرينا. قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فلما بعثوا جميعا وعرضوا على الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فلما حكم على الإنسان الكافر بالنار أراد قرينه من الجن أن يتبرأ منه حتى لا يلقى معه في النار، قال قرين: ربنا ما أطغيته ولا أضليته ولا صددت عن الحق بعد إذ جاء، ربنا ما أطغيته. ولكن كان هو في نفسه في ضلال بعيد. قال الله تعالى لا تختصم لدي، أنت أضللت هو أضل نفسه، أنت صرفت عن الحق بعد إذ جاءه هو رفض الحق بعد إذ جاءه. هذا النزاع وهذه الخصومة الآن لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني على ألسنة الرسل في الدنيا بعث الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين وبلغوا الإنس والجن، لأن الجن مكلفون بعبادة الله كما أن الإنس مكلفون بها، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال لا تختصم لدي لأنه لا فائدة من الخصام، أنت أضللت هو أضل نفسه، الخصوم الآن وهذا النزاع وتبرؤك منه الآن لا يعفيك ولا ينجيه، لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني في الدنيا على ألسنة الرسل، وقد قلت كلمة وما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، لقد قلت ألقيا في جهنم، ألقياه في العذاب الشديد، ما يبدل القول لدي، وهذا القول الذي قلته قائم على محض الحق ومحض العدل، ليس فيه أدنى ذرة من ظلم، لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، كلما ألقي فيها فوج ألقياه ألقياه ألقياه، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أو سألها خزنتها هل امتلأت يا جهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد هل من مزيد. لماذا يسألها الله تعالى هل امتلأت؟ لأن الله وعدها أن يملأها كما وعد الجنة أن يملأها، فلما وعدها أن يملأها فهو يسألها يوم القيامة هل امتلأت كما وعدتك، وتقول هي هل من مزيد هل من مزيد، لا تشبع أبدا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى في جهنم، لا يزال يلقى في جهنم من أهلها، وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي قد امتلأت قد امتلأت. ولما ذكر الله تعالى صفات أهل النار وما أعد لهم من العذاب الشديد أتبع ذلك بذكر صفات أهل الجنة وما أعد لهم فيها من النعيم المقيم، على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب، هذه سنة الله في القرآن يذكر الوعد والوعيد الترغيب والترهيب، ليظل الإنسان خائفا راجيا خائفا راجيا، فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما المسافر إلى الله تبارك وتعالى، الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المسافر إلى الله تبارك وتعالى. نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو رحمة الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله. الرجاء والخوف لابد أن يجتمعا في قلب العبد المؤمن، لابد أن يجتمعا في قلب العبد المؤمن. وقد تكلم العلماء في الرجاء والخوف هل يستويان أم ينبغي أن يغلب أحدهما الآخر، فقالوا في حال الصحة والعافية ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، في حال الصحة والعافية ينبغي أن تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، يعني عندك خوف ورجاء بس الخوف أكثر شوي، وفي حال المرض ولا سيما الذي يخشى أن يكون مرض الموت يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، حتى إذا مات الإنسان في مرض هذا مات وهو يحسن الظن بالله كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل على شاب يعوده وهو في مرض الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، يعني الرجاء والخوف، في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن، موطن الاحتضار، إلا بلغه الله ما يرجو، يعني من الرحمة، وآمنه مما يخاف، يعني من العذاب. فالله تبارك وتعالى لما ذكر صفات أهل النار وما أعد لهم من شديد العذاب فخوف بذلك عباده، كما قال عن أهل النار: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله بعباده، يا عبادي فاتقون. فلما خوف الله عباده بذكر أهل النار وعذابهم أتبع ذلك بذكر أهل الجنة ونعيمهم حتى يطمع عباده في رحمته. فقال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أزلفت أي أدنيت وقربت منهم، فكانت على مسافة غير بعيدة، كانت على مسافة غير بعيدة من أهل الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، والمتقون أهل الجنة هم أصحاب العقيدة الصالحة والعمل الصالح. كل من جمع بين العقيدة الصالحة والعمل الصالح فهو من المتقين أهل الجنة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أركان الإيمان، أصول عقيدة، ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال سبحانه: أولئك، يعني الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن أهل الجنة المتقون هم أصحاب العقيدة الصالحة السليمة من شوائب الشرك، وأصحاب العمل الصالح السليم من شوائب البدعة. فإذا أردت الفوز بالجنة فكن صاحب عقيدة صالحة وعمل صالح. فإن الله تعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فذكر الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في هذه الآيات أربع صفات. انتبه أيها المشاهد الكريم، ذكر الله تعالى أولا لأهل النار كم صفة؟ ست صفات، وذكر هنا لأهل الجنة أربع صفات. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فاحفظ تلك الستة من صفات أهل النار لتتخلى عنها، واحفظ هذه الأربع لتتحلى بها لتكون من أهل الجنة. هذا ما توعدون لكل أواب. الأواب صيغة مبالغة من الأوب، يعني الرجوع، والذهاب والإياب معروفان، ذهب وآب، آب يعني رجع. فالأواب هو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كلما اجتالته الشياطين عن الصراط المستقيم وأبعدته عما يحب الله تبارك وتعالى منه رجع وجاهد نفسه وردها إلى صراط الله تبارك وتعالى. كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة، كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة. فهذا هو الأواب. فلا تيأس أيها المسلم إذا تكرر منك الذنب، إذا تكرر الذنب، إذا أذنبت وتبت ثم أذنبت وتبت ثم أذنبت وتبت، لا تيأس ولا تقنط ولا تترك التوبة واستمر فيها. ولكن يجب أن تعلم أنك حين تقول أستغفر الله وأتوب إليه يجب أن تعلم أنك صادق في هذا القول، وأن توبتك توبة نصوح كما أمر الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ومن شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه. فإذا تبت إلى الله وأنت صادق في التوبة، أقلعت عن الذنب وتركته وندمت عليه وعزمت على ألا تعود، فلو وقعت في مرة ثانية ارجع وتوب مرة ثانية، ولو وقعت في مرة ثالثة ارجع وتوب، فحسبك أنك تكون صادقا في قولك أستغفر الله وأتوب إليه. وإياك إذا كثرت ذنوبك أن تيأس من رحمة الله وتترك التوبة والاستغفار، فهذا هو ما يريده الشيطان منك. الشيطان لعنه الله يجر الإنسان إلى الذنب فيذنب، ثم يفيق من غفلته فيتوب إلى ربه، فيأتي الشيطان ويجر إلى الذنب فيفيق من غفلته ويتوب إلى ربه، فيأتيه ويتكرر هذا، ثم بعد أن يتكرر من ذنب مرات يأتي الشيطان وهو يريد أن يتوب فيقول: كيف تتوب؟ إنك كل يوم ترتكب هذا الذنب وتفعل هذه المعصية وتتوب، كيف يتوب الله عليك وقد كثر الذنب منك وتكرر كل يوم تقول تبت إلى الله؟ لا يقبل الله توبتك. إبليس ارتكب ذنبا واحدا فطرده الله من الجنة أبد الآباد، كيف ترجع أنت إلى التوبة؟ فهو يريد أن يوقعك في اليأس من رحمة الله. فلا تيأس ولا تقنط، فإن الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن إذا أردت أن تكون من أهل الجنة فكن أوابا، كن أوابا أي رجاعا إلى الله، كلما أحدثت ذنبا أحدث له توبة. هذا ما تعنوا كل أواب حفيظ. الصفة الثانية من صفات أهل الجنة الحفيظ. من هو الحفيظ؟ الحفيظ الذي يحفظ أوامر الله بالأداء، كل ما أمر الله به تفعله، وكل ما نهى الله عنه تتركه. ولله تبارك وتعالى حدود رسمها وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فتحترم حدود الله وتقف عندها. فإذا حفظت الأوامر بالأداء والنواهي بالاجتناب والحدود بالوقوف عندها فأنت حفيظ، فأنت حفيظ لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، صفة ثالثة خشية الرحمن بالغيب. ما معنى خشية الرحمن بالغيب؟ نحن نخاف من الله ونحن لم نرى الله عز وجل. نحن آمنا بالله لأننا رأينا مظاهر قدرته وآثار وحدانيته فآمنا بالله، ونحن نخاف من الله ونحن لم نره، فهذا من خشية الرحمن بالغيب. ويدخل في خشية الرحمن بالغيب إذا هممت بذنب واستترت عن أعين الناس وغبت عنهم فتذكر أن الله يراك. فإذا أقلعت عن الذنب الذي هممت به وتواريت عن الناس حتى لا يطلع عليك وأنت تقترفه وتذكرت أن الله يراك فأقلعت عن الذنب، فأنت من الذين يخشون الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب صفة رابعة، وجاء يوم القيامة بقلب منيب، بقلب مطمئن، بقلب مخبت، بقلب سليم، بقلب أبيض كالصفا لا نفاق فيه ولا رياء ولا غل ولا حسد ولا حقد ولا عداوة ولا بغضاء. هؤلاء الذين المتقون الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع تزفهم الملائكة إلى الجنة قائلين لهم: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. إذا دخلت الجنة فلك فيها كل ما تشتهيه نفسك، وليس في الجنة شيء مقطوع، وليس فيها شيء ممنوع، وليس فيها شيء انتهى ونفد وخلص، لا، كل ما تتمناه يأتيك ولا تفقده أبدا ولا تحرم منه أبدا. لهم ما يشاءون فيها، كل ما تشتهي نفسك تجده في الجنة إن شاء الله تعالى. ولدينا مزيد، ولدينا مزيد يعني ما تطلبه وتشتهيه في الجنة يأتيك وبزيادة، ولكن عند ربنا سبحانه وتعالى زيادة هي أحلى الزيادات وأفضل الزيادات وأجمل الزيادات، وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة، والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ ما هذا الذي وعدنا الله به ولم يؤتناه؟ لقد آتانا الله كل ما وعدنا وصدقنا وعده. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى. اقرأوا إن شئتم قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا.